بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة بإذن الله وتوفيقه يتعلق بجانب مهم من جوانب العقيدة وفي هذا الموضوع يتجلى ويتضح وضوح موقف أهل السنة والجماعة في المسائل عموما وفي مسائل التوحيد خصوصا وفي بعض المسائل المتعلقة به على الأخص. الموضوع هو حمد الله تعالى ودلالته الإيمانية والعقدية. الله عز وجل أمرنا أن نحمده وحمد نفسه في كتابه في مواضع كثيرة، ورد الحمد في كتاب الله عز وجل في 27 موضعا. قرن الحمد بالتسبيح فيها في 14 موضعا. والحمد سنذكر بإذن الله معنى الحمد والفرق بينه وبين بعض الألفاظ ذات الصلة. أيضا سنركز على موضوع موارد الحمد، وسنسرد في ذلك الآيات الواردة في الموضوع من القرآن الكريم. ثم سنذكر بإذن الله لماذا يقرن التحميد غالبا بالتسبيح، وسنذكر النصوص أيضا في ذلك، ونختم الموضوع بتميز أهل السنة والجماعة في هذا الباب ودلالة الحمد العقدية، وكيف أن كثيرا من الطوائف، طوائف أهل البدع، حرمتهم بدعهم من تحميد الله عز وجل، من حمده ومن الثناء عليه، حرمتهم من كثير من الخير بسبب بدعهم التي وقعوا فيها، وكيف أن أهل السنة والجماعة لأجل تمسكهم بالكتاب والسنة سعدوا بهذه العبادة وبغير هذه العبادة، سعدوا بها تأصيلا وتقريرا، ومن وفقه الله عز وجل سعد بذلك إذن عملا، ونسأل الله أن نكون من أولئك. الحمد أيها الإخوة هو الثناء على المحمود بصفات الكمال مع المحبة والتعظيم. هناك تعريفات كثيرة للحمد، وأجمع تعريف وأحسن تعريف هذا الذي ذكرته، ذكره شيخ الإسلام وذكره تلميذه ابن القيم، أنه الثناء على المحمود بذكر صفات الكمال مع المحبة والتعظيم. لا بد فيه من ذكر أوصاف الكمال لذلك المحمود، ولا بد فيه أيضا من المحبة والتعظيم. إذا ذكرت أوصاف الكمال للمحمود بغير المحبة والتعظيم، أو اللفظ الذي فيه الثناء على المحمود بصفات الكمال ولا يستلزم المحبة والتعظيم هو المدح. فالفرق بين الحمد والمدح، مع أن في كليهما ذكر المحمود بصفات الكمال والثناء عليه بذكر كمالاته، الفرق بينهما أن المدح لا يستلزم المحبة، قد تكون قد تقارنه محبة وقد لا تقارنه، أما الحمد فلا بد فيه من المحبة والتعظيم لأن هذه عبادة. هذا الفرق بين الحمد والمدح. أما الفرق بين الحمد والشكر، أن الشكر يكون في مقابل نعمة. الشكر في حقيقته حمد، ولكنه يكون في مقابل نعمة. أما الحمد يكون في مقابل نعمة، ويكون أيضا نحمد الله عز وجل على ما يتصف من صفات الكمال، ونحمده على ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته، ونحمده أيضا على إنعامه وإحسانه وفضله ولطفه علينا. هذا هو أبرز الفروق بين الحمد والشكر. الله عز وجل أمرنا بالحمد في آيات كثيرة. أولى هذه الآيات في بداية سورة الفاتحة: الحمد لله رب العالمين. الحمد، الألف واللام هنا للاستغراق، فجميع المحامد على كمالها وتمامها لا يستحقها إلا الله عز وجل. جميع المحامد على كمالها وتمامها لا يستحقها إلا الله عز وجل. قد يكون بعض المخلوقين قد أنعم عليه الله عز وجل ببعض صفات الكمال، ولكن لا يمكن أن يكون مخلوق اجتمعت فيه صفات الكمال كلها. هذا لا يمكن، لا يمكن شرعا ولا قدرا. هذا أولا. الكمال الذي قد يتصف به المخلوق لا يصل إلى درجة الكمال. مثلا العلم الذي يتصف به بعض المخلوقين علم ناقص، وكذلك القدرة، وكذلك السمع والبصر والحياة. حياة المخلوق مسبوقة بالعدم ويلحقها الفناء، لا يدري عن بدايتها ولا يدري عن نهايتها ولا يدري عما يكون بينها، ليس في يده شيء من أمر حياته هو. فهذه الكمالات التي يتصف بها المخلوق أولا هي بعض الكمالات، ثانيا ليست على كمالها وتمامها. والذي يستحق صفات الكمال كلها وعلى تمامها وكمالها هو الله عز وجل. إذن جميع المحامد لا يستحقها إلا الله عز وجل. الحمد لله رب العالمين. بهذه الجملة بدأت هذه السورة العظيمة، أو هي الآية الثانية على القول بأن البسملة جزء من سورة الفاتحة. وهذه الجملة فيها أنواع التوحيد الثلاثة: الحمد لله رب العالمين، لأن الحمد عبادة، فأنت تتعبد الله عز وجل وتتأله وتتقرب إليه بحمده والثناء عليه، واسم اسم الجلالة الله معناها المعبود، ورب العالمين رب العالمين فيها الربوبية، وإثبات جميع صفات الكمال لله عز وجل، هذا توحيد الأسماء والصفات. وهذه الجملة جمعت أنواع التوحيد الثلاثة. الله عز وجل يحب الحمد والمدح كما ورد في الحديث، وأمر به: قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، الله خير أما يشركون. والأحاديث التي ورد فيها فضل التحميد كثيرة جدا، منها ما رواه الإمام مسلم في صحيحه، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماء والأرض. إذا أردنا أن نتصور هذه المساحة والمسافة التي هي بين السماء والأرض، لا يمكننا أن نتصور. هناك بعض النجوم تبعد عنا مليارات السنين الضوئية، فدعك من السماء. بعض النجوم تبعد عنا مليارات السنين الضوئية. هذه الكلمة المختصرة لما تجمع مع التسبيح تملأ ما بين السماء والأرض، والحمد لله بمفردها تملأ الميزان، والموازين كثيرة. وأنت يوم القيامة أنت بأمس الحاجة إلى ذرة تتلفظ بهذه الكلمة مرة واحدة، وأنت تستشعر معانيها ودلالاتها وتأخذ هذا الأجر. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه الإمام مسلم: أفضل الكلام أربع: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. وبها فسر بعض العلماء الباقيات الصالحات كما ذكره الشيخ الإسلام وغيره. يجب أن نحمد الله عز وجل في جميع الأحوال، لأن كما قال الله عز وجل: وما بكم من نعمة فمن الله. المسلم مهما تقلب في الأحوال والظروف لا يخرج عن مناسبة لحمد الله عز وجل. جميع الأحوال والظروف هي سبب للخير له إذا أحسن توظيفها في عبادة الله عز وجل وفي التقرب إليه. ولذلك ليست هناك حالة تستثنى من وجوب الحمد لله عز وجل. فلما تكون في السراء تشكر وتحمد الله عز وجل، تكون في الضراء تصبر وتحمد الله عز وجل أن وفقك إلى الصبر، وأن جعل هذا الضر وهذا الألم جعله سببا لقربك ولتقربك إلى الله عز وجل. جميع الأحوال لا بد أن نحمد الله عز وجل فيها، ولكن هناك بعض الأحوال خصت بالحمد، ولا بد أن نتذكر الحمد في مثل هذه الأحوال، وهي كثيرة ولا يمكن أن نذكرها أو نشير إليها أو نسردها سردا في هذه المحاضرة المختصرة. ولك أن تتذكر الأذكار في يومك وليلتك، تجد أن أكثر الأذكار فيها حمد الله عز وجل. ولكنني سأشير إلى موارد الحمد التي وردت في القرآن الكريم. حسب ما استفدته من بعض ما كتبه علماؤنا ومشايخنا، ومنهم الشيخ صالح آل الشيخ حفظه الله في شرحه لزاد المستقنع، وأيضا ذكره ملخصا في شرحه الواسطية، أن موارد الحمد التي ذكرت في القرآن 5. وبالنظر في النصوص وحسب النظر القاصر هي تصل إلى 7، أذكرها ملخصا. وسأذكرها وأذكر الآيات التي وردت فيها. ونحن لما نذكر هذه الآيات نحن نشرح هذه المسألة العظيمة التي ذكرها الله عز وجل وكررها في مناسبات كثيرة. الله عز وجل لم يذكرها هكذا سدى، فلابد أن نتعلم لماذا ذكر الحمد هنا وهناك، وما هي المناسبة لذكر الحمد. وهذه الموارد: الأول، الله عز وجل يحمد على تفرده بالربوبية، والله عز وجل حمد نفسه أيضا على تفرده بالربوبية، إذ لا رب معه يملك هذا الملكوت يدبره ويتصرف فيه. فنحن نثني على الله عز وجل ونحمده على تفرده بالربوبية. وإذا أردت أن تتدبر في هذا الجانب ستجد أن كل ما تتنعم فيه وكل ما فيك من النعم وكل ما أنعم الله عز وجل عليك بدفع النقم كلها تستوجب الحمد. مما ورد في هذا في القرآن الكريم قول الله عز وجل: الحمد لله رب العالمين، حمد نفسه لربوبيته ولتفرده بالربوبية. الحمد لله، الله عز وجل هو الذي يستحق الحمد لأنه هو رب العالمين، هو الذي أوجدهم وهو الذي يرزقهم ويدبرهم ويدبر شؤونهم، وهو الذي يتولى ويتصرف في أمورهم، هو الذي يحييهم ويرزقهم ويميتهم، وهو رب العالمين. ويقول الله عز وجل: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. حمد نفسه على خلقه للسماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، ثم أنكر على الذين يرون هذه الآيات مع ذلك يشركون في ربوبيته، يشركون مع الله عز وجل، ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. ويقول الله عز وجل: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون. ويقول الله عز وجل وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. ويقول الله عز وجل الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو الرحيم الغفور. في هذه الآيات أيضا ذكر ما سأذكره لاحقا، حمد الله عز وجل لتفرده بالأسماء والصفات أو بالأسماء التي تتضمن صفات الكمال ولتفرده بصفات الكمال على النحو الذي يستحقها. أيضا يقول الله عز وجل الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير. ويقول الله عز وجل فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. هذا المورد الأول. الثاني، الله عز وجل محمود على تفرده بالألوهية، فهو الإله الحق لا إله يعبد بحق إلا هو سبحانه، فهو الإله الحق في السماء والأرض وما بينهما، وكل إله عبد في الأرض فإنما عبد بغير الحق، عبد بالبغي والظلم والعدوان، فيثنى عليه بهذا الأمر العظيم وهو تفرده بالألوهية. يقول الله عز وجل الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون وهو الله في السماوات وفي الأرض، أي هو المألوه وهو المعبود في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون. في بداية هذه الآيات حمده لنفسه على تفرده بالربوبية ومعانيها، وفي الآية الثالثة حمده لنفسه على تفرده بالألوهية في السماوات والأرض. ويقول الله عز وجل وهو الله لا إله إلا هو له الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون. ويقول الله عز وجل هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين الحمد لله رب العالمين. المورد الثالث، يحمد الله عز وجل والله عز وجل يحمد نفسه على ما له من الأسماء الحسنى والصفات العلى التي هي له على وجه الكمال والتمام، فهو سبحانه له الأسماء الحسنى والصفات العلى، له الأسماء التي لا يماثله في معانيها ولا في ما اشتملت عليه من الصفات أحد، وله تعالى من الصفات لا يشاركه فيها على وجه التمام والكمال أحد، فهو سبحانه ذو الأسماء الحسنى والصفات العلى. يقول الله عز وجل رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. هذه الآية في القرآن هي في سورة مريم، كما ذكر الشيخ ابن عثيمين هذه الآية تجمع بين أنواع التوحيد الثلاثة، رب السماوات والأرض وما بينهما، هذا توحيد الربوبية، فاعبده واصطبر لعبادته. هذا توحيد الالوهيه. هل تعلم له سميا؟ هذا توحيد الاسماء والصفات. فالله عز وجل ليس له سمي وليس له سمي يساميه، وليس له كفء ولا مثل ولا مثيل في نوره جلاله وكماله وجماله. والله عز وجل نثني عليه بما له هذه الأسماء والصفات، ونثني عليه أيضا بكل اسم على واحدة. نثني عليه لما له من الأسماء والصفات، هذا إجمالا، ونثني عليه بكل اسم على واحدة. أنت تأخذ خذ اسما من أسمائه وتدبر في معانيه وركز على ذكر هذا الاسم في القرآن أولا وفي السنة وفي سياق وسباق ذكر هذا الاسم، لا شك أنك ستتعلم لماذا ذكر الله عز وجل هذا الاسم وما هي المعاني العظيمة التي يتضمنها هذا الاسم. وكما يقول الشيخ صالح على الشيخ، وهذا مما تنقضي الأعمار فيه الأعمار لو تأمله الحامدون. ومن هذا الباب، من هذا المورد، جميع الأدلة التي تدل على الحمد، لأن فيها إثبات صفات الكمال لله عز وجل، كما أن منها الآيات التي وردت في التسبيح لأن فيها التنزيه، وكما ذكرنا بالتحميد والتسبيح يكتمل باب توحيد الأسماء والصفات. المورد الرابع، الله عز وجل يحمد على شرعه وأمره. يقول الله عز وجل: ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. ويقول: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. كما لاحظنا في هذه الآيات كلما ذكر الله عز وجل حمده لنفسه ذكر مناسبة معينة أو مناسبات تدل على حمده لنفسه، فلماذا يستحق الحمد؟ هنا الحمد لله، ذكر الحمد ثم ذكر المناسبة: الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. فهو سبحانه يحمد على شرعه ويحمد على أمره، يحمد على دين الإسلام الذي جعله دينا للناس، ويحمد على هذه الشريعة، شريعة محمد صلى الله عليه وسلم، ويثنى عليه عز وجل بإنزاله للكتاب كما في هذه الآية، ويثنى عليه بما أمر به في كتابه من الأوامر وبما نهى عنه من النواهي. فكل أمر يستحق به أن يحمد عليه. وهذا الباب أيها الإخوة لو نتدبر فيه، هذا يفتح بابا عظيما من أبواب الإيمان. إذا رأيت أن كل أمر من أوامر الله عز وجل وكل نهي من نواهيه يجعلك تحمد الله عز وجل، هذا يزيد إيمان، يزيد إيمانك. بعض الناس تنقبض نفسه لما تذكر له بعض الأوامر وبعض النواهي، يظن أنها إن كانت صالحة لزمن من الأزمان فإنها لا تصلح لهذه الأعصار، هكذا يزعم. ولكن كما ذكرنا جميع ما في الشريعة من الأوامر والنواهي بمجملها وبمفردها مما يستحق بها الله عز وجل الحمد. فخذ أمرا من الأمور ونهيا من النواهي وتدبر فيه، لماذا أمرنا الله عز وجل بهذا الأمر بخصوصه؟ أقل ما يبعث عليه في نفسك تعظيم شرع الله عز وجل وتعظيم الأوامر والنواهي. وهذا يتولد منه تتولد منه محبتك لشرع الله عز وجل ولأوامره ونواهيه، وهذا هو لب الإيمان. وهذا مولد من موارد الحمد. فلذلك أهل العلم لما يتعلمون مسألة من المسائل يحمدون الله عز وجل عليها، لأن هذه المسألة التي تعلمتها وعلمتها الله عز وجل وفقك وساقك إليها. كثير من الناس حرموا هذا العلم، فلا بد أن تحمد الله عز وجل على ما علمك، أيضا على ما وفقك. الخامس من موارد الحمد أن الله عز وجل محمود على خلقه وقدره، هذا داخل في ربوبيته، ولكن يذكر لأن هناك جزئيات كثيرة تستحق الإفراد، مثل موضوع القدر. القدر هو قدرة الله عز وجل وهو داخل في ربوبيته، ولكن يذكر لأن المسائل التي تتعلق به كثيرة. والله عز وجل محمود على خلقه ومحمود على ما قدره، له سبحانه تصريف هذا الملك، وله في كل شيء قدر. إن كل شيء خلقناه بقدر، وله سبحانه أوامر كونية في ملكوته، منها الإنعام على من شاء أن ينعم عليهم، ومنها المصائب، وهكذا. وكل أنواع تقديره يستحق أن يثنى عليه بها. وهذا النوع من أنواع الحمد لله، فيقصدون هذا، الله عز وجل يحمد على ما أولى عليه من النعم. ولكن كما رأينا أهل العلم يمتازون بمعرفة جميع الموارد، لماذا حمد الله عز وجل هنا؟ ما هي المناسبة التي ذكرت لحمده؟ أهل العلم يتميزون بهذا الباب. ما أهمية هذا الجانب إلا أن بقية الموارد مما يختص به أهل العلم. مما ورد في هذا الباب قول الله عز وجل: فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك فقل الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين، لأن فيه إنعام، إنعام بالنجاة من العدو الغاشم، وهذا يستوجب أن تحمد الله عز وجل على هذه النعمة. السادس من أنواع أو من موارد الحمد، وهو مورد أيضا مهم جدا، نحمد الله عز وجل والله عز وجل يحمد نفسه على ما تفضل به من إيضاح المحجة وما نصب على الحق من الأدلة الواضحة. ومنه قوله تعالى: ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء، ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا هل يستوون؟ الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون. الله عز وجل حمد نفسه هنا بعد هذا المثال الذي يبين قبح ما عليه المشرك، بعدما أوضح بهذا الدليل حمد نفسه على إيضاح الأدلة، الأدلة واضحة، طرق الوصول إلى الحق واضحة. وهذا من موارد الحمد أيضا المهمة. ويقول الله عز وجل: وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها وما ربك بغافل عما تعملون. الأدلة التي تدل على صدق نبوة النبي صلى الله عليه وسلم وعلى صدق ما يدعو إليه وعلى كون كون الله عز وجل متفردا بألوهيته وربوبيته وبأسمائه وصفاته تنقسم إلى قسمين: أدلة شرعية وأدلة عقلية. والقرآن فيه أدلة كثيرة من هذا القبيل، شرعية وعقلية ومتركبة منهما، لكن الله عز وجل يقول هنا أن هناك أدلة ستظهر. وفعلا نحن نرى أن كثيرا من الأدلة فيما يسمى بالإعجاز العلمي كثير منها فيها دليل على صدق نبوة النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا يقول الله عز وجل: ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض من بعد موتها ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعقلون. لماذا حمد الله عز وجل هنا نفسه؟ لأنه لما وضح هذا المعنى العظيم هنا حمد نفسه، لأنه أوضح الدليل والدليل واضح: قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعقلون، لا يوظفون عقولهم للوصول إلى الحق. أيضا يقول الله عز وجل: ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون. رجل واحد فيه شركاء ومتعاندون ومتخاصمون، ورجلا سلما لرجل، رجل سالم لرجل ويعرف كيف يرضيه ويعرف ما هي الأمور التي ترضيه، والرجل واحد. أما الثاني فيملكه شركاء ومتعاندون فيما بينهم. أولا ما يدري ما الذي سيرضي هذا، إذا نجح في إرضاء هذا فشريكه الآخر سيخاصمه، دائما في عنت ومشقة. وهذا مثل المشرك، يذهب إلى هذا المزار ويذهب إلى ذلك الكذا ويذهب إلى ويتوسل إلى هذا، ومع ذلك يبقى مهموما ليس كالموحد. يقول الله عز وجل وهذا هو الشاهد: هل يستويان مثلا؟ الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون. أيضا يقول الله عز وجل: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون. طبعا أهمية هذا المورد يعلمه من علم موقف المتكلمين وموقف غيرهم من المبتدعة من أدلة الكتاب والسنة. أدلة الكتاب والسنة هي آخر الأدلة ترتيبا عندهم، الأدلة التي يلجأ إليها إن لجأوا إليها في آخر الأمر هي أدلة الكتاب والسنة. هي عندهم أدلة إقناعية، هي عندهم أدلة خطابية، هي عندهم. أما الأدلة البرهانية واليقينية والقطرية كل طائفة عندها من هذه الخرافات ما تعول عليها، أما أدلة القرآن عندهم لا. الله عز وجل بعدما ذكر هذه الأدلة حمد نفسه. لماذا؟ لأن هذا باب عظيم، هذا يجعلك تعظم الأدلة التي وردت في الكتاب والسنة، وهذا ما لا تجده في عند المبتدع. كلما كان أبعد من الحق تجد أن موقفه من الأدلة أبعد عن الصواب، هذا تعرفه لما تنظر إلى المخالفين. المورد السابع مما ذكره الله عز وجل في القرآن: الله عز وجل يحمد على انتقامه من أعدائه وإهلاكه للمفسدين. لماذا؟ فيه امتنان على عباده المؤمنين. يقول الله عز وجل: فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. مناسبة الحمد هنا أن الله عز وجل أثلج صدور المؤمنين بقطع دابر أعدائهم الذين هم أعداؤه وأعداؤهم. هذه الموارد هي التي استطعنا أن أو هي التي أمكننا أن نلخصها، والأمر قد يكون فيه تفصيل أكثر، ولكن إن شاء الله فيما ذكرته ما يكفي إلى أهمية هذا الباب، ما يكفي أن نهتم بهذا الباب، أو ما تكفي الإشارة إلى أهمية هذا الباب. الله عز وجل في القرآن ذكر أيضا حمد أهل الجنة، ذكر حمد الملائكة، ذكر حمد الأنبياء والرسل. لماذا؟ لأنه يعلمنا أن أولئك كانوا يتعبدون الله عز وجل بهذه العبادة العظيمة. يقول الله عز وجل عن أهل الجنة: دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم الحمد لله رب العالمين. هذا أهل الجنة. ويقول: ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. يقول الله عز وجل نقلا عنهم: وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب. وحمد الملائكة: وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. فهذا حمد عباده المؤمنين وعباده الصالحين وحمد الملائكة. أشير إلى سبب اقتران الحمد بالتسبيح والعكس غالبا في نصوص الكتاب والسنة. ذكرت أن الحمد فيه إثبات صفات الكمال، أو الثناء على المحمود بإثبات صفات كماله على وجه المحبة والتعظيم. وإذا أردنا أن نثبت الصفات والأسماء التي تتضمن المعاني، معاني الكمال، من أين نتعلمها؟ نتعلمها من الكتاب والسنة. الله عز وجل هو الذي علمنا الأسماء التي نسميه بها والصفات التي نثبتها له. ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم أعلم الخلق بربه علمنا أيضا هذا الباب. إذا أردت أن تقارن بين توحيد الأسماء والصفات وتوحيد الربوبية وتوحيد الربوبية، وأردت أن أردت نسبة ورودها وذكرها في القرآن، فلا مقارنة بين هذه الأنواع الثلاث. القرآن مليء بتوحيد الأسماء والصفات، لا تكاد آية تخلو من شيء من هذا التوحيد. القرآن مملوء من هذا التوحيد. مع ذلك كان أول الأنواع الثلاثة حصولا للانحراف. أول انحراف حصل في أنواع التوحيد هو توحيد الأسماء والصفات، مع أن توحيد الأسماء والصفات به تعرف الله عز وجل على عباده، نحن نعرفه بأسمائه وصفاته. فالحمد فيه إثبات صفات الكمال، فنثبتها على ما تليق بالله عز وجل. هذا في الحمد. في التنزيه، في التسبيح، فيه تنزيه الله عز وجل وتقديسه عن جميع النقائص أولا، ثانيا فيه تقديس أسمائه وصفاته أيضا عن مماثلة أسماء وصفات الخلق. الله عز وجل متصف بصفات الكمال، لماذا؟ لأنه ليس فيه في أسمائه وصفاته وأفعاله شيء من النقائص، الذي فيه شيء من العيب لا يكون متصفا بصفات الكمال. فالتحميد يستلزم التسبيح. ولما نقول أن الله عز وجل منزه عن جميع المعايب والنقائص، لماذا؟ لأنه متصف بصفات الكمال، فالتسبيح مستلزم للتحميد. وبذلك ورد في أكثر من موضع أن حمد الله عز وجل يكون بالتسبيح، كما قرأت فيما يتعلق بالملائكة يسبحون بحمد ربهم. لماذا؟ كيف تسبحه؟ إذا أردت أن تعرف انحراف المتكلمين وغيرهم في توحيد الأسماء والصفات سيظهر لك أن حجتهم في ذلك تنزيه الله عز وجل، تقديسه، لأجل تقديسه وتنزيهه ينفون الصفات. مع أن الله عز وجل علمنا أن تنزيهه وتقديسه يكون بإثبات الصفات. ولأجل هذا المعنى والله أعلم ورد هذا المعنى مكررا في القرآن، أن التسبيح يكون بالتحميد، وسبح بحمد ربك، نزهه وقدسه. كيف؟ بإثبات صفات الكمال. أما الذي لا يتصف بصفات الكمال كيف تقدسه؟ تقدسه عن ماذا يعني؟ أصلا لا يتصف بصفات الكمال. أنت ترى أنه ليس له أسماء ولا صفات كما هو مذهب الجهمية، أو ليس له صفات كما هو مذهب المعتزلة، أو هو متصف ببعض الصفات كما هو مذهب الأشاعرة والماتريدية. فهذا الباب باب التحميد والتقديس، وباب الأسماء والصفات انحرافهم فيه واضح ودليلهم متهافت. كيف تقدس الله عز وجل بنفي ما أثبته لنفسه؟ كيف تستدرك عليه وبهذا تقدسه؟ أين تعظيمك لتلك النصوص التي فيها إثبات الصفات؟ في أقل الأحوال لا تزعم أنك تقدسه وتنزهه، ولكن كما رأينا أن هذا الزعم لا يستقيم، لأن الله عز وجل قدس نفسه ونزهه وسبحه بالإثبات. بالإثبات تنفي النقائص، وبنفي النقائص تثبت الأسماء والصفات، وهكذا يكتمل هذا الباب العظيم. ولذلك ورد هذا، ورد التسبيح مقترنا بالتحميد والعكس في أكثر النصوص. لاحظوا في هذا الحديث الذي قرأته الذي ذكرته في بداية المحاضرة، الحمد لله تملأ الميزان، والحمد لله وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماء والأرض. لما اقترن التسبيح بالتحميد تضاعف هذا الأجر، تملأ ما بين السماء والأرض، لأنك حققت هذا الباب على ما يراد منك، لم تقع في انحرافات المشبهة ولا في انحرافات المعطلة. فأنت تعظم الله عز وجل بذكر أسمائه وصفاته، وتنزهه أيضا بذكر أسمائه وصفاته، وتثبت له الكمال وتنفي النقائص عنه وعن أسمائه وعن صفاته. هذا إجمالا في هذا الموضوع. وأختم الكلمة بذكر مواقف المخالفين. ذكرنا أن أهل السنة أسعد الناس بهذه العبادة وهي عبادة حمد الله عز وجل وبغيرها من العبادات، لأنهم أثبتوا جميع الصفات وأثبتوها على ما تليق به وبكماله وجلاله وجماله، ولم يقعوا فيما وقع فيه المخالفون، وبذلك اكتمل لهم هذا الباب. أما غيرهم في هذا الباب، مثلا في توحيد الأسماء والصفات، ليست هناك فئة غير أهل السنة والجماعة استقام لها هذا الباب أبدا، لأن كلهم وقعوا في التعطيل على تفاوت بينهم في مقدار التعطيل، وكل من وقع في التعطيل فقد نقص هذا الباب بقدر وقوعه في التعطيل. المعطل ولو في صفة لا يمكنه أن يحمد الله عز وجل كما يليق بكماله وجلاله. فهذا الباب في توحيد الأسماء والصفات لا يصفو ولا يمكن أن يصفو إلا لأهل السنة والجماعة. لاحظوا شؤم البدع، وظن أنه يقدس الله عز وجل وينزهه، فوقع في هذا المنزلق حتى حرمه من هذه العبادة أو في من تمام هذه العبادة. هذا في الأسماء والصفات. المخالفون لأهل السنة جميع مخالفيهم في هذا الباب لا يمكنهم أن يحمدوا الله عز وجل في هذا الباب كما يليق بكماله وجلاله. هذا في باب توحيد الأسماء والصفات. في ربوبيته وألوهيته وخلقه وتمام ملكه، أهل السنة استقام لهم هذا الباب لأنهم جمعوا بين أمرين كما ينبغي أن يجمع بينهما: تمام ملكه وإثبات الشرع. رسالة التدمرية لشيخ الإسلام هي فيها ثلاثة مواضيع موضوعات: الجمع بين الشرع والقدر، وإثبات الصفات، والألوهية. هناك طائفتان متقابلتان، طائفة تزعم أنه لا يمكنني أن أثبت تمام ملكه وربوبيته إلا بإنكار جزء من الشرع، لا بد أن أنكر جزءا من الشرع حتى يستقيم لي إثبات قدرته، وهم الجبرية. الجبرية ومنهم الصوفية، الصوفية جبرية. وطائفة قابلتهم وقالوا: لا يمكننا أن نثبت شرعه كما ينبغي إلا بإنكار جزء من خلقه. قالوا: أفرال العباد ليست مخلوقة لله عز وجل، بل لا يمكنه أن يخلقها، هي مخلوقة للعبد. فلذلك وقعوا في الشرك، ولذلك يسمون مجوس هذه الأمة المعتزلة. فكلتا الطائفتين حرموا من جزء من مقام الحمد. فالجبرية لا يمكنهم أن يحمدوا الله عز وجل على شرعه وعلى حكمه في شرعه، بل في تدبيره الكوني لا يمكنهم. لذلك أنت لما تسأل الذين وقعوا في مثل هذه البدع كالأشاعرة مثلا، لأنهم مع الجبرية في هذا الباب، ثم تسأله وتقول له هل الله عز وجل يظلم؟ يقول لا. وهذا هو الحق، أن الله عز وجل لا يظلم مثقال ذرة. ولكن تسأله عن الدليل، لماذا لا يظلم؟ يقول لك لأنه لا يستطيع أن يظلم. هل حمده؟ الآن هذا لا يستطيع أن يظلم، هل هو محمود على شيء؟ أبدا. إذا كان لا يستطيع أن يظلم فهو محمود على ماذا؟ الله عز وجل لا يعجزه شيء، ولكنه لا يحب الظلم. لماذا حرموا من هذا الخير؟ لأنهم لا يثبتون صفة المحبة، بعضهم لا يثبتها من الطرفين فلا يحب ولا يحب، وبعضهم يثبتها من طرف ولا يثبتها من طرف كالأشاعرة. وبالتالي حتى هذه المسألة التي أصاب فيها يخطئ في الدليل. لماذا؟ لأن البدع التي التزمها حرمته من هذا الخير. فالمعتزلة لا يمكنهم أن يحمدوه على تمام ملكه وخلقه، لأن بعض المخلوقات ليست له أصلا. أنت لما يوفقك الله عز وجل إلى خير أو لخير تحمده وتقول الحمد لله، لماذا؟ الله عز وجل هو الذي وفقك. عند المعتزلة لا، ليس له دخل في هذا العمل، أنت الذي خلقته وأنت الذي وأنت. والجبري كما قلت ومنهم الأشاعرة هم يقابلونه. أيضا في ألوهيته، في ألوهية الله عز وجل، الألوهية مبناها الألوهية هي العبادة، والعبادة مبناها على التعظيم ومبناها على المحبة. فأنت لما تحب الله عز وجل، لما تعبده، تعبده خوفا ورجاء ومحبة. هذه أركان المحبة، أركان العبادة القلبية، تعبده خوفا ورجاء ومحبة. والمحبة هي أساس العبادة. وكما رأينا أنهم نفوا هذه الصفة عن الله عز وجل قولا واحدا من جانب الله عز وجل، الأشاعرة، الماتريدية، المعتزلة، الجهمية، كلهم ينفونها. من جانب العبد الأشاعرة يثبتون، أما البقية ينفونها. فأنت تعبد الله عز وجل وتتأله وتتعبد حتى يحبك، أليس كذلك؟ عنده لا يمكن أن يحبك، بل هو لا يحب أحدا. وكما رأينا أن المحبة هي أساس العبادة. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا كحب الله. فلا بد أن تكون المحبة التي تصرفها لله عز وجل لا تكون مثل محبتك لغير الله عز وجل. المحبة التي فيها الخضوع والتعظيم والذل لا تكون إلا لله عز وجل، وتعتقد أن الله عز وجل يحب من يحبه ويحب من يعبده. أما إذا أنكرت هذه الصفة حرمت نفسك في حمده في جانب الألوهية. هذا بعض ما أمكنت الإشارة إليه، ونسأل الله أن ينفعنا بما قلنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.